زدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز كتاب الله عز وجل. نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله وحده صدق وعده، ونصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فمع اللقاء الرابع في السلسلة المباركة حول مملكة النمل، وحول حضارة النمل، وحول أمة النمل، أقصد بها ويعينني الحق تبارك وتعالى على وصول هذا المقصد أن أتحدث عن الحضارة المنشودة لبني الإنسان. فالقصص القرآني ليس للتسلية ولا لقتل الوقت، القصص القرآني للتربية وللعظة وللعبرة، مصداقا لقول منزله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن هذا لهو القصص الحق، ولذلك فإننا نحاول مستعينين بالله عز وجل أن نفعل قصة النملة مع سليمان، نفعلها من أجل حضارة منشودة لبني البشر. هذه الحضارة المتمثلة في أمة النمل ما أجدر الإنسان أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يتعلم منها. ولذلك فإني على الحقيقة لا أدري على وجه التحديد متى سأنتهي من هذه القصة، ولكن أسأل الله الصدق والإخلاص والبركة في الوقت. ونبدأ حتى لا يدهمنا الوقت بالحديث عن الآية الكريمة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قالت نملة جملة عجيبة فريدة أقدمها لأساطين اللغة وعلماء البيان كي يحللوا هذه المقولة النملية نسبة للنمل. قالت نملة يا، نبهت، أيها، نادت، النمل نصت، ادخلوا، أمرت، مساكنهم، مساكنكم خصصت، لا يحطمنكم، نبهت وحذرت، سليمان عينت، وجنوده عممت، وهم لا يشعرون، اعتذرت عن سليمان وجنوده. أي بيان، مقولة عجيبة يجب أن نتأملها طويلا. الآيات للتدبر، والآيات في الكتاب العزيز على ضربين، إما آيات قرآنية في كتاب الله المقروء، وإما آيات كونية في كتاب الله المنظور. فالله خلق كتاب الكون وأنزل الكتاب الذي هو القرآن. واسمع إلى صدر سورة النمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وتأمل آخر آية في سورة النمل، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الآيات في أول آية من سورة النمل آيات القرآن، هذا النظم العجيب، هذا النظم المبارك، هذا السياق الذي أعجز البلغاء والفصحاء وقسم ظهور العرب وكانوا أمة الفصاحة والبلاغة. آيات القرآن وآيات الكون هي التي بثها الحق تبارك وتعالى في كتاب الكون. فالكتاب كتابان كما قلت، القرآن وكتاب الكون. والدليل على أن الآيات المبثوثة في كتاب الكون تسمى آيات، قال الحق تبارك وتعالى: ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. آيات في الكون وآيات في القرآن. آيات القرآن طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الآيات آيات في خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أول سورة هي التي تتحدث عن قول الحق تبارك وتعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اكتشف العلماء حديثا أن جسم النملة مزود بهيكل عظمي خارجي صلب يعمل على حمايتها ودعم جسدها الضعيف. هذا الغلاف العظمي الصلب يفتقر للمرونة، ولذلك حين تعرضه للضغط فإنه يتحطم كما يتحطم الزجاج. حقيقة تحطم النمل والتي اكتشفت حديثا أخبرنا بها القرآن الكريم منذ 14 قرنا في خطاب بديع على لسان النملة. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. تدبر اللفظة القرآنية المعجزة، لا يحطمنكم. التحطم معناه تكسر الشيء، وجسم النملة كالزجاج كما أخبر بذلك علماء العصر الحديث. تأمل كلمة يحطمنكم وكيف تعبر بدقة عن هذه الحقيقة العلمية. جزاك الله خيرا أستاذ محمد. تدبر أخي الحبيب أمة النمل، مستعمرة النمل، قلت إن المستعمرة ممكن توصل 6000 كيلو، ملكتها ملكة أنثى واحدة، العاملات كثيرة، الذكور يموتون. حقيقة حين أتأمل هذه الممالك أجد شيئا يعني محيرا، يعني القوامة هنا للأنثى، هكذا أراد الله، أما القوامة في أسرة بني الإنسان للرجل، هكذا أراد الله، ولا مبدل لكلمات الله. يعني مستعمرة كبيرة جدا 6000 كيلو، القوامة فيها لأنثى، هي اللي بتأمر وتنهي فيها. حقيقة مستعمرة النمل تعلمنا التضحية، تعلمنا إنكار الذات، تعلمنا الإيثار، تبغض إلينا الأثرة، الأثرة يعني حب الذات والقوقعة والأنانية. الأنانية صيغة العصر الحديث إلا من رحم الله، هنا الإيثار في أعلى صوره. لا يمكن لحضارة أن تقوم إلا على شاكلة هذا المجتمع العجيب. نعم، لا يمكن لحضارة إنسانية أن يكون أفرادها منعزلين في جزر منعزلة، إنها الوحدة بفتح الواو وليست الوحدة بكسرها. الوحدة بفتح الواو لغة يعني الاجتماع ولم الشمل، الوحدة الانفراد والانعزالية والجزر المنعزلة. إذا حدث هجوم مفاجئ من قبل الأعداء ولتتعلم أمة الجهاد، تتعلم هذا الدرس، الأمة المنوط بها تبليغ أمر الله للبشر، للبشر أمة الدعوة وأمة الجهاد. الجهاد فرض عين، إذا هوجم شبر واحد واحتل شبر واحد من أرض الإسلام، ونحن هنا نتحدث عن جهاد الدفع حتى لا يتهمنا من يتهم أننا نتحدث عن جهاد الطلب، ده جهاد الطلب الوقت طرف، نحن نتكلم عن جهاد الدفع. عدو جاثم على أراضي مسلمة موحدة، وماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا؟ إذا حدث هجوم مفاجئ من قبل الأعداء على المستعمرة النملية، مستعمرة النمل، تقوم العاملات ببذل ما بيسعن للحفاظ على حياة الصغار. فيش حد يقول يا رب نفسي، ولا مالي ومال الأعداء، ولا مالي ومال الأراضي الأخرى، أنا بيتي، طالما بيتي مظبوط، وطالما أنا أولادي حولي، وطالما أنا محافظ أو يعني محافظ على أموالي وعلى تجارتي وعلى مهنتي، مش مطلوب مني أكتر من كده. اسمع بقى إلى حضارة النمل. أنا بقول حضارة النمل ومصر على الكلمة، لأن النمل ذكرت القصة ما بين حضارة سليمان وحضارة سبأ، فده حضارة النمل وملكة سبأ وملكة النمل، ما هي كلها تناسبات قرآنية، فافهم وتدبر وانتبه. يبدأ النمل المقاتل في نمل مقاتل، يتحرك صوب الجهة التي هاجم منها العدو ومجابهته فورا. العاملات ايه مهمتهم؟ تسرع نحو الغرف، ما المساكن، مساكن النمل غير بيوت العنكبوت، ودي طبعا اعجاز لغوي، بيت العنكبوت اوهن البيوت، هنا مساكن، طبعا المساكن هنا توحي بالسكن. نعم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فعلا الذي يتدبر مساكن النمل يجد السكن ويجد التعاون ويجد الحب، اللي يتدبر بيت العنكبوت يجد العداوة ويجد الشراسة ويجد الكراهية ويجد القتل. سبحان الله، لأمر ما ضرب مثل العنكبوت الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وتحدثنا فيها بالتفصيل. أما النمل فمساكن، يعني مساكن غير بيوت، مساكن توحي بالسكن، فعلا سكن. عاملات أول ما تحس بالعدو تسرع نحو الغرف التي توجد فيها اليرقات لتحملها بواسطة فكوكها، يعني بتاخد اليرقات في فكوكها. إلى مكان معين خارج المستعمرة لحين انتهاء المعركة. يبقى العاملات خط دفاع تاني، يعني في نملات مقاتلة وفي نملات مهمتها المحافظة على النسل، على اليرقات، تاخدها بين فكوكة وتجري في مكان ملهاش دعوة بحاجة إلا حين انتهاء المعركة. طبعا المتوقع من حيوان أو من حشرة كالنمل، حشرة صغيرة جدا وحشرة دقيقة جدا وضعيفة جدا، 2 مليمتر زي ما احنا قلنا، ولكن يتجلى فيها خلق الله عز وجل. متوقع تشوف أي هجوم كل واحد يقول يا رب نفسي، لأن يعني صغر الحجم ودقة الحجم وإحساسها بالضآلة تقول يا رب نفسي بقى، وكل واحد يجري في اتجاه. لا، تأم التضحية من الطراز الأول، شيء عجيب جدا والله الذي لا إله غيره. أنا أقرأ هذه البحوث أنا في قمة الذهول من مملكة هذه كل مهمتها أن تحافظ على نفسها، تحافظ على أفرادها بطريقة مذهلة كما سنرى. متوقع زي ما قلت عشان دقة الحجم وصغر الحجم أن كل واحد يقول يا رب نفسي، ودي مصيبة العالم الآن أو مصيبة الأسر إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لا النمل المقاتل ولا الحراس، احنا قلنا في حراس بوابات على على مستعمرة النمل، إذا جت نملة غريبة مش من المستعمرة لازم تقدم السي في أو جواز السفر بتاعها لحارسة العقار أو حارسة المستعمرة، تشوف إن هي يا ترى تصلح تدخل ولا ما ينفعش تدخل. ما ينفعش تدخل لأنها نملة غريبة بجينات غريبة سلوكيات غريبة، لأن في أنواع كثيرة جدا من النمل، كل مستعمرة عارفة النمل عارفين بعض، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الكل يفكر في المستعمرة ككل. هو الدرس، أنا لا أحكي قصة أو يعني معلومات علمية مجردة من التربية إطلاقا. إحنا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يعني يفهمنا منه ما جهلنا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. قرآن عطاء، عطاء معاني، عطاء تربية، عطاء أخلاق، وهكذا. وهذا هو منهج البرنامج، أسأل الله الصدق والإخلاص. صورة محمد البطريق، جزاك الله خيرا. الصورة، لا اللي بعدها، أيوة اللي بعدها على طول، نحن خلاص خلصنا. أيوة الله يفتح عليك. هنا النملة والبويضات، البويضات اللي هي انت شايفها أبيض ديت، البويضات. إن الملكة هي الوحيدة القادرة على التزوج، مش العاملات، قلنا العاملات مشروع أنثى لم يكتمل، العاملات مشروع أنثى أو مشروع ملكة لم يكتمل، إنما الوحيدة اللي في المستعمرة كلها التي لها القدرة على التزوج هي الملكة فقط، هي الملكة فقط. طبعا لها أجنحة وهي أكبر من بقية النملات، إنما الوحيدة اللي في المستعمرة كلها التي لها القدرة على التزوج هي الملكة فقط، هي الملكة فقط. طبعا لها أجنحة وهي أكبر من بقية النملات حجما. هذه الملكة تتزوج مع النمل المذكر ذي الأجنحة أيضا، حيث تنتج الملكة البيض، ومن ثم تفقس أو يفقس هذا البيض ليكون النملات العاملات والملكات الجدد. الذكور سبحان الله يعني في الممالك دي حاجة عجيبة، لا يقومون بأي دور إطلاقا، ما لهمش دور في المسألة، وهذه حكمة الله وإرادة الله، لا يقومون بأي دور سوى التزوج، حيث يموتون مباشرة بعد تلقيح الملكة. وبالتالي فإن هذه البويضات تنتقل في جسم الملكة حتى تصبح قريبة، حتى تصبح قريبة من مكان التلقيح. تنتج البويضات الملقحة والتي ستصبح فيما بعد صغار النمل. العجيب، جزاك الله خيرا استاذ محمد، البويضات الملقحة يعني حينما تتلقح هذه البويضات هتنتج ملكات أو عاملات. ملكات لها مسار في النمو، والعاملات قلنا مشروع لم يكتمل. البويضات غير الملقحة تنتج ذكور. سبحان الخالق الذي خلق كل شيء فقدره تقدير. طيب التركيبة دي من الذي يقدرها؟ تركيبة ان بيض يلقح فينتج ملكات وعاملات، وبيض لا يلقح ينتج ذكور. طبعا ده بقدر، بقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر. فعلا القدر ان دي هتبقى ملكة واحدة ودول عاملات كتير ما لا يصلح لزواج ولا حاجة، وذكور سيموتون. بيض ملقح يطلع منه الملكة والعاملات، غير ملقح ينتج ذكورا. ايه النظام المعقد ده والمحكم؟ طبعا ده لاصحاب او الذين يبحثون عن اقامة حضارة لابد ان تستند هذه الحضارة الى التوحيد. يعني اي حضارة كما قلت كثيرا، اسأل الله تبارك وتعالى الصواب والرشاد، اي حضارة لا تستند الى منهج السماء حضارة تحت الاقدام، حضارة من يعني مقضي عليها بالفناء. وضرب الله مثلا لحضارة عاد وثمود والفراعنة وغيرها كثير. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. بحضارات عملاقة، حضارات جبارة ربما لم يصل إليها حضارة القرن العشرين أو الواحد وعشرين إلى ما وصل إليها حضارة عاد أو الفراعنة. طبعا إلى الآن ما زالوا يتغنون بإنجازات الفراعنة وحضارة الفراعنة وحاجات برضو مذهلة للعقول، ولكن الله عز وجل قضى في كتابه وقضى قضاء كونيا وقضاء شرعيا أنه لا تقوم حضارة وتستمر إلا إذا استندت إلى حضارة إلى توحيد الخالق جل وعلا. ولذلك يقدم النموذج. هنا النسق والنظام بديع، نموذج لحضارة ملكها سليمان، نبي موحد، عبد صالح. يتبين ذلك من قوله حينما سمع النملة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وحينما جاءه عرش ملكة سبأ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يبقى كلا القولين يدلان على العبودية الصادقة لله عز وجل، هذه الحضارة المرجوة. ثم في مقابلة حضارة سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وما بين الحضارتين تأتي قصة النمل. ما هذا أمر لابد أن نتوقف أمامه طويلا لكي يبين الحق تبارك وتعالى كيف تكون الحضارة وكيف تستند هذه الحضارة إلى توحيد الفطرة في مملكة النمل، لأنهم يتصرفون بفطرة الله التي فطر الخلق عليها، وإلى توحيد الخالق ممثلا في النبي الملك الموحد سليمان. أرجو أن لا نغادر هذه المعاني أحبتي في الله، يعني ما ننساش المعاني دي في زحمة الصور والحقائق العلمية الباهرة لمملكة النمل. معاني احفظ حضارة التوحيد وعلى رأسها سليمان، حضارة الشرك قبل أن تسلم ملكة سبأ أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وحضارة النمل. وبعدين تأمل سورة النمل الآية الأولى والآية الأخيرة، تأمل أيضا فهم يوزعون لأمة أو قوم أو جنود حضارة سليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وتأمل أن هذه الأمم كلها ستحشر أمام الله عز وجل يوم القيامة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. اسمع النهاية، ثم إلى ربهم يحشروا. تيجي بقى في نهاية سورة النمل تلاقي برضو الحشر، تلاقي برضو الحشر، وفي أمم برضو يعني هم يوزعون برضو. كلما يعني هي النهايات سورة النملة أيضا تتحدث عن حشر هذه الأمم أمام الله عز وجل يوم القيامة. حاول تربط الأحداث وتربط المعاني وتربط القصص القرآني. الله تبارك وتعالى الخالق جل وعلا زود النملة بالقدرة على إفراز مواد عجيبة جدا فيما يسمى بالعصر الحديث أو في كتب الطب الحديثة أو الفارماكولوجي علم الأدوية مضادات الحيوية، يعني أنتيبيوتيك. سبحان الله، النمل أمة نظيفة جدا، يعني تقريبا مستوى التلوث فيها صفر. طبعا أقول قولي هذا بمناسبة التلوث البيئي الحديث وفساد البيئة وتلوث مياه البحار والأنهار وتلوث الجو وتلوث الغازات، وقلت في هذه القناة المباركة على هذه الشاشة الطيبة المباركة حلقتين أو ثلاثة في الفساد البيئي، وقلت إن الفساد البيئي من صنع الإنسان وليس من صنع الله، لأن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله عز وجل خلق كل شيء على الصلاح، ولكن الذي يفسد هو الإنسان. بنتعلم من النمل في حضارة النمل وفي مملكة النمل كيف تكون النظافة، نظافة البيئة. الذين يتحدثون عن مكافحة العدوى وعن الجودة وعن عليهم أن يتأملوا هذه الحقيقة الغريبة والعجيبة. تفرز النمل مواد كيميائية مطهرة تخرج من قنوات دقيقة في جسمها. ما هو لو ما كانش كده، تصور نمل مثلا بالملايين في المستعمرة، ملايين طبعا في بعض المستعمرات بيبقى النمل فيها بالملايين، تصور ان ما كانش فيها، لو ما كانش فيها اساليب نظافة زي دي تبقى زبالة، تتحول المستعمرة الى مقالب زبالة. وهذا لا يحدث ابدا في خلق الله المفطور على وحدانية الله، لا يمكن. ولذلك طبعا في تجديد في ديننا على النظافة، على النظافة وعلى الأحاديث التي تحث على النظافة، يعني لا يتحدث فيها كثير من الناس على الرغم من أحاديث طويلة جدا وكثيرة جدا جدا. هنا بتفرز مواد كيميائية من داخل جسمها بين قنوات طالعة من جسمها، تعمل الإيمان الذي هداها سبحانك يا رب. تستطيع بها تعقيم العش وتطهير اليرقات والبويضات، لأن لو البكتيريا دخلت والفطريات دخلت وعششت في هذه الأعشاش النملية، هتبص تلاقي الموضوع إن اليرقات تموت في مهدها. صغار النمل ده ملوش حيلة ليقوم بهذا العمل العجيب بالنظافة، هم العاملات. يطلع من قنوات، بسم الله الرحمن الرحيم، من قنوات دقيقة جدا في جسمها مواد مطهرة قاتلة للبكتيريا، أنتي بيوتك، مضادات للحيوية. على فكرة في تعبير دارج عند الناس ما مضاد حيوي، ده هو مضاد للحيوية، أو يقولوا المضادات الحيوية، ده تعبير خاطئ. المضادات الحيوية لا، اسمها ايه بقى تعبير الصحيح؟ مضادات للحيوية. يعني ايه مضادات للحيوية؟ يعني مضادات لحيوية البكتيريا وهكذا، يعني هي بتشتغل على حيوية الجراثيم فاسمها مضادات للحيوية. تجهل ايه النملة؟ تقوم بتغليف الشرانق بغلاف من هذه المادة يحميها من شر، يعني ايه هي بتطلع المادة ديت تغلف بها الشرانق. سبحانك يا رب، نظام عجيب. وتطهر بها الغذاء المختزن فترة طويلة، الغذاء المختزن فترة طويلة لو جه عليها بكتيريا والفطريات زي ما بتسيب العيش كده ويطلع عليه العفن الخبز وكده من صنع الإنسان، لا هي بقى بتطهر الغذاء بهذه المادة. إن لو قعد فترة طويلة، ساعات بيقعد من الصيف للشتاء أو من الشتاء للصيف، لو لم يطهر بهذه المادة يتلف، وبعدين يتلف المخزون الغذائي بتاعها تموت. لولا هذه المادة لهلك النمل على الأرض بسرعة. سبحان الله، ده عطاء اسم الله الرحمن بقى. عايزين التوحيد، وعشان انت كمان ما يعني ايه تثق في الله، تثق ان ربنا يعني احسن الظن بالله، تثق ان ربنا حميك وربنا بيحبك وربنا رحمن بيك قوي ورحيم بيك قوي، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، رحيم بيك جدا. ربنا سبحانه وتعالى عفو، ربنا سبحانه وتعالى حميك من أخطار كثيرة جدا جدا دون أن تشعر. نعدين الوقت في جو ملوث بالجراثيم والبكتيريا، وهو إيه اللي بيخليناش نمرض؟ جهاز المناعة القوي اللي ربنا خلقه في جسمك هو اللي بيحميك. كل هذا يجعلنا نثق في الله، يجعلنا نحب الله عز وجل، يجعلنا نحسن الظن بالله عز وجل. والله الذي لا إله غيره، لو عرفت الله حق معرفته لأحببته حبا يفوق حبك لكل شيء. بس المسألة يعني من ذاق عرف، من ذاق عرف، كذلك الكلمة التي نقولها كثيرا، لو عرفت رسول الله لأحببته، تعرفه. كذلك أقول لو عرفت الله من خلال هذا الخلق، خلال هذه الحلقات المباركة، لو عرفت الله لأحببته حبا يفوق حبك، يفوق حبك لأي شيء أو لأي أحد أو لأي شخص، حتى لنفسك التي بين جنبيك. فعلا لما تتأمل في خلق الله، إذا كان بيحمي نملة، مستعمرة نمل، هي من خلق الله الكثير، خلق الله كثير جدا، فكيف بك أيها الإنسان وأنت أكرم مخلوق عند الله؟ فعلا باتفاق أكرم من خلق الله على الله هو الإنسان، أكرم الخلق على الله على الإطلاق هو الإنسان. فإذا فعل بالخلائق كلها مثل هذا، فما بالك وأنت الذي خلقك الله بيديه؟ هكذا قال الحق في كتابه الكريم، لما خلقت بيدي. فنريد أن نحب الله ونتوحيد برضه، نريد أن نحسن الظن بالله عز وجل. برضه من ضمن إفرازات جسم النملة مواد مخدرة ساعة الهجوم على أعدو، طلع مواد مخدرة تخدرها عشان إيه؟ تقيها شرها. السؤال الآن طبعا مكتوب، هو من الذي زودها هذه النملة بهذه المواد؟ من الذي يعني يسر لها السبيل حتى تخرج من جسد النملة ثم السبيل يسره؟ ما هو نفس السبيل اللي ربنا يسره للمولود اللي بيخرج من رحم أمه إلى الدنيا ثم السبيل يسره. طبعا عندنا إن شاء الله في الولادة كلام بديع، إزاي المولود بينزل لوحده. كان عندنا أستاذ أمراض نساء وتوليد في الكلية أيام ما كنا بندرس هذه المادة، فكان يقول أحسن حاجة إن أنت وأنت بتولد تقف بس تتفرج، ما تتدخلش في حالة ضرورة قصوى. تتفرج يعني هو نازل لوحده، يعني هكذا قال، يعني أفتكر الكلمة كويس قوي، يعني المولود نازل لوحده مالكش دعوة، أنت بس طبيب النساء والولادة يعني بيساعد، أو طبيبة النساء والولادة بتساعد أو تتدخل، إنما هو الولادة الطبيعية طبيعية ثم السبيل يسر. يعني فكرني ديت، يعني فكرني بالولادة، إن هو إن السائل اللي طالع مضاد للحيوية اللي طالع من أنابيب دقيقة جدا، هي النملة كلها إيه عشان تكون الأنبوبة ديت أو الأنابيب الدقيقة ده شعيرات، شعيرات إيه أدق من الشعيرات، الشعيرات دي إيه ممكن يعني تتجرح أو كده؟ لا، ده الرحمن الرحيم بقى، فسخر لها الطريق عبر شبكة أنابيب دقيقة، شبكة في جسم النملة. من الذي هداها وعلمها وأخبرها إنها لازم تطلع المادة دي عشان تطهر العش وتطهر اليرقات وتطهر؟ سبحان الله سبحان الله. فرعون الطاغيه لما سال سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فمن ربكما يا موسى، على سبيل طبعا الجهل والغطرسه والطغيان وربما الاستهزاء، على سبيل ان هو انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري، قصه الفرعونيه ديت، وما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، وليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. يعني سيدنا موسى بيقول له يعني ربنا، فبيقول له فمن ربكم يا موسى؟ قال يعني كلمة برضه سبحان الله، لماذا اختار موسى هذه الإجابة؟ لماذا أجر الله على لسان موسى هذه الإجابة العجيبة؟ إجابة عجيبة جدا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أنت يا فرعون أيها الإنسان القزم ده، أنت طولك قد إيه وعرضك قد ايه وحجمك قد ايه ومدة بقائك في الدنيا قد ايه عشان تقول انا ربكم الاعلى؟ انت خلقت ذبابة، خلقت نملة، خلقت ايد، خلقت شعرة، خلقت ايه؟ هؤلاء هذه الالهة المدعاة ماذا خلقوا من الارض؟ ام لهم شرك في السماء؟ ربنا بيقول لهم ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ انسان صغير حجما، صغير وزنا، قصير عمرا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. ما هي مؤهلاتك لكي تشرع؟ ما هي مؤهلاتك لكي تقول انا ربكم الاعلى؟ ما هي مؤهلاتك؟ ليس هناك مؤهل واحد فقط يجعل الانسان يطغى اطلاقا. ولذلك الايه القرانيه عجيبه، كلا إن سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. خلي بالك، كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى. لا، لا يمكن أن يستغني المخلوق عن الخالق طرفة عين أو أقل من ذلك، لا يمكن. ولكن هنا الآية اللفظة القرآنية معجزة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، ده رؤيته لنفسه، ملناش دعوة إحنا، هو شايف نفسه كده، هو حر. يعني هو حر إيه؟ حر الاختيار، ما ربنا يعني خلقه على حرية الاختيار، هو شايف نفسه إنه هو مستغني، شايف نفسه إنه مستغني. خد على دماغك بقى، لأن خد على دماغك أنت فعلا مربوب لله الواحد القهار الذي يستغني. هذا فرعون، ما بنسبة إجابة موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام لفرعون الطاغية، ما هي إذا رأيت نفسك مستغنيا؟ وده بيحصل ناس كتير على فكرة فعلا. يعني هو ابن القيم قالها، يعني قال إن في الإنسان من الفرعونية، كلام ابن القيم كلام عالي قوي، إن في الإنسان من الفرعونية ومن القارونية ومن النمروذية. يعني كل إنسان فيه الحتة دي، ولكن إيه اللي بيلجمه؟ إيه اللي بيلجم الفرعونية عنده؟ إيه اللي بيلجم القارونية عنده؟ ما عليه اللي بيقول إنما أتيته على علم عندي، إيه اللي بيلجم النمروذية عنده أنا أحيي وأميت، إيه اللي بيلجم الفرعونية ما علمت لكم من إله غيري؟ اللي بيلجمه شعوره بالعبودية لله عز وجل، هذه العبودية تقمع كل هذا الطغيان. إنما اللي شايف نفسه يحيي ويميت، اللي شايف نفسه بيضر وبينفع، اللي شايف نفسه إن هو إله بيشرع ما علمت ما أريكم إلا ما أرى، يعني ده تشريع، اللي شايف نفسه إن هو وصل للي وصل له بمجهوده وبماله وبذكائه وبعلمه، اللي شايف نفسه كده معناه إن هو أطلق لنفسه العنان فتخط الخط الأحمر. أرجو أحبتي في الله أن نفهم هذه الحقيقة وأن أعيد وأزيد فيها. هناك خط أحمر، بل قل خيط رفيع ما بين العبودية والربوبية. طول ما أنت في مقام العبودية فأنت في أمن، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خير من حقق العبودية على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سليمان الملك النبي الموحد فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. نسب الأمر لله عز وجل، وإلا يقول لك أنا خططت وأنا دبرت وأنا أنا بعرف أصوات الطيور دي كلها، علمنا منطقة الطير. هو بيقول إيه؟ ما قالش تعلمنا منطقة الطير، ما قالش علمت منطقة الطير. سيدنا سليمان ما قالش علمت منطقة الطير أو فهمت أصوات النمل أو فهمت منطقة الهدهد، لا، علمنا. بنى الفعل لمن لم يسمى فاعله. ما صحش تقول على فكرة على لفظ الجهالة، على لفظ أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لفظ الجلالة الله لا يصح لغة ولا أدبا مع الله أن تقول مبني للمجهول، على الرغم أن هي إعراب نحوي. إذا كان الفعل منسوب إلى الله فلا يصح أن تقول مبني للمجهول، ولكن أدبا مع الله قل هذا الفعل مبني على من لم يسمى فاعله، أدبا مع الله عز وجل. فسيدنا سليمان نسب الفعل لله، علمنا، من الذي علمه؟ الله عز وجل. هي دي العبودية. فطالما أنت في المستوى العبودية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه خالقه جل وعلا بالعبودية في أشرف المواضع وأعظم ما يمكن أن تصل إليه من قمة هي قمة أن تكون عبدا لله، عبدا لله سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عابد الله، ده الموضوع في تفصيل وتفصيل العبودية، وأنه لما قام عابد الله مقام التحدي بالقرآن أو مقام الدعوة للقرآن، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دي ثلاث مواضع في القرآن وصف فيها رسول الله بالعبودية في أشرف ما يمكن أن يصل إليه إنسان. ليلة المعراج ومقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عابد الله يدعوه، ومقام التحدي بالقرآن، تحدي بالقرآن، اللهم اجعلنا منهم يا رب، جعلنا منهم، احنا فقراء إلى الله عز وجل. فياريت نفصل القول في العبودية لأن هو ده المطلوب. هنا السورة تقريبا هنختم بالسورة دي تقريبا، يعني دي سورة لرجل نملة. تأمل أخي الحبيب التصميم الدقيق المرن لهذا العضو الذي لا يكاد يرى. ده رجل نملة بقى، مش لرأس نملة ولا جناحة، ده رجل نملة. تأمل كيف زود الله هذه الأرجلة بشعيرات صغيرة لدفع الضرر عن النملة. الشعيرات ديت زي ما يكون مواد يعني دافعة لأي ضرر، تيجي عليها مثلا حشرة صغيرة تيجي عليها تقوم لزقة ما تأذيش النملة. أيضا هذه الشعيرات تساعد النملة على المشي في كافة الاتجاهات، وتتسلق بهذه الأرجل يعني الغصون والفروع بتاع الشجرة. للنملة ستة أرجل تنتهي بمخالب وتستعمل للمشي ولتنظيف الجسم والهوائيات ومعالجة الغذاء. سبحان الله العظيم. في سورة كمان يعني ريت برضو نختم بها، معلش بقى، آخر سورة، دي سورة لفم النملة من جوه بقى. تقوم النملة بهضم الطعام بعد تحويله للحالة السائلة. خلي بالك ما فيش جسم صلب أبدا في غذاء النملة يدخل التجويف الهضم بتاعها، لأن هناك آلية. سبحانك يا رحمن يا رحيم، سبحانك يا رب، هناك آلية تمنع دخول الجزيئات الصلبة من الغذاء إلى المنطقة الهضمية. في آلية كده تيجي الحتة الصلبة تدخل ترجع تاني عشان تدوب، ولما تدوب تدخل تاني. سبحان الله، ده عطاء اسم الله الرحمن، لأن ربنا سبحانه وتعالى أحبتي في الله رحمن بالمؤمنين والكافرين. احنا بنقول رحمن الدنيا ليه؟ لأنه رحمن بالمؤمنين والكافرين، رحمن لأن كل الأجهزة اللي في جسمك كموحد موجودة في جسم الكافر وتعمل فسيولوجيا في جسم الكافر، فهو رحمن ده صفة ذات واسم ذات لله عز وجل، ورحمن بالمؤمنين والكافرين، رحمن بالطائعين والعصاة، رحمن بكل الخلق، رحمن بالذين ينكرون وجوده. أي والله، أي والله، بالذين ينكرون وجود الله. خلينا في فم النملة، يمكن أن يبقى الغذاء في المنطقة الهضمية للنملة لفترات طويلة قبل أن تستخدمه كغذاء. يعني هي بتخزن الغذاء في المستعمرات وبتخزن الغذاء في جسمه، لما تحتاجه تطلعه وتمتصه. ايه ده؟ وللنملة قلب على شكل أنبوب يدفع العضلات، وبالتالي يدفع الدم عديم اللون في جسمها. جهاز الهضم برضو، جهاز التناسل، نعم، للنملة مجموعة أنابيب تدفع الهواء خلال جسدها، وهي بمثابة الرئتين للتنفس. يعني خلاف الأنابيب اللي بتطلع المواد المطهرة والمخدرة، في أنابيب بتندفع فيها الهواء خلال الجسد زي الرئتين في الإنسان كده. جزاك الله خيرا أصبح، جزاك الله عنا كل خير. ويعني بنوقف هنا عند لأن في بعد كده نظام المرور عند النمل إن شاء الله، وفي بناء الجسور عند النمل. يعني إن شاء الله الذي يريد أن يرى هذه الحلقة وكل حلقات البرنامج عليه أن يدخل على موقع قناة الرحمة الذي سيظهر أمامكم على الشاشة الآن، www.arrahma.tv، اللي هيظهر الوقت على الشاشة قدامكم اللي عايز الحلقة إن شاء الله. وبعدين لم يتبقى إلا أن نحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وأعدكم أحبتي في الله بلقاء في الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن، وحتى نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان في هذا القرآن.